إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، أدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. فصلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أخواتي في الله، إن نعم الله جل وعلا علينا كثيرة لا نستطيع أن نحصيها، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، إن الإنسان لظلوم كفار. وبامكم من نعمة فمن الله، ومن نعم الله جل وعلا علينا هذه المجالس المباركة وهذه المجالس الطيبة، مجالس العلم ومجالس الخير ومجالس الذكر، التي هي أحب المجالس إلى الله سبحانه وتعالى. تسمع فيها المؤمنة ما يحيي قلبها وما يزيد إيمانها وما يشوقها إلى الآخرة وما يعينها على صلاح أعمالها وصلاح أقوالها وأفعالها. هذه المجالس التي تنبه الغافل وتعلم الجاهل وتذكر الناس، فيحصل بذلك من الخير الشيء العظيم. فما أحسن أن توفق المؤمنة إلى أن تكون قرة عين لزوجها. والله جل وعلا يقول في ذكر صفات عباد الرحمن: والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. أن يجعل الله جل وعلا من أزواجهم من تقر بها العين في صلاحها وفي استقامتها وفي قيامها بطاعة ربها وفي قيامها بطاعة زوجها وبقيامها بما يقربها إلى الله سبحانه وتعالى. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: الدنيا متاع، وخير متاعها المرأة الصالحة. خير متاع الدنيا المرأة الصالحة التي تعرف حق الله وتعرف حق زوجها. فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: أربع من السعادة، أربع من السعادة، وذكر منها المرأة الصالحة، فهي من أسباب سعادة الزوج. فما أحسن أن تكون المرأة سببا لسعادة زوجها، تدخل عليه الراحة وتدخل عليه السكون، تكون سكنا له وعونا له، كما قال ربنا جل وعلا: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. ومما يعين المرأة أن تكون سكنا لزوجها وقرة عين له ومحل سكنه وراحته، أن تكون متخلقة بالصفات الحميدة والصفات الجميلة التي يحبها الزوج، وتبتعد عن الصفات القبيحة والسيئة التي يبغضها الزوج. فإن الزوج يبغض من امرأته صفات وأخلاق لا يحب أن تتصف بها ولا أن تتخلق بها، وهي كثيرة. سأذكر في هذا المجلس ثلاث صفات من الصفات التي يكرهها الرجل في المرأة. أولها صفة الإهمال، أن تكون المرأة مهملة، مهملة في نفسها، فلا تعتني بنفسها في زينتها، في جمالها، في نظافتها. يأتي الرجل من عمله وإذا بامرأته بثياب المهنة وثياب المطبخ وكذلك الثياب التي ليست بثياب جميلة، فيجد همًا فوق همه وغمًا فوق غمه، بخلاف ما لو كان يأتي من عمله فيرى امرأته متزينة له، متجملة له، تدخل عليه السرور وتذهب عنه الهموم وتدخل عليه الفرح. إذا رآها سرته، وهذه المرأة الصالحة كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أن من صفاتها إذا رآها زوجها سرته، أدخلت عليه السرور، يسر برؤيتها. أما إذا كانت بثياب المهنة وثياب العمل ستدخل عليه الحزن والهم، فهذا لا شك أنه شيء لا يحبه الرجل. فلا بد من أن تعتني المرأة بنفسها. وفي المقابل أنها ربما إذا أرادت أن تخرج إلى مناسبة أو إلى زواج أو لزيارة بعض صاحباتها أو قاربها، تجلس تتزين وتتجمل ويرى ما لا يراه الزوج في بيته، هذا لا شك أنه مما يدخل عليه الحزن أنها تتجمل لغيره، وهو أولى بهذا الجمال وبهذه الزينة. وهكذا أن تكون المرأة مهملة كذلك في بيتها لطعام زوجها، لا تعتني بطعامه ولا بتجهيزه في الوقت المطلوب، ربما يأتي من العمل الغداء غير جاهز، قد يأتي قريب العصر ولم يتجهز الغداء، لا شك أن هذا يضيق عليه حاله ويدخل عليه الهم والغم والجوع شديد. كان العرب إذا زوجوا ابنتهم قالوا لها تفقدي أنفه فلا يشم منك إلا أطيب ريح، وتفقدي بطنه فإن الجوع شديد. تفقدي أنفه، احرصي أن تكوني دائما متعطرة، دائما وأنت على ريح طيبة، هذا يحبه الزوج. ما يأتي ويشم رائحة البصل والتكاشين، فلا شك أن هذا شيء لا يحبه. كذلك أيضا تفقدي بطنه، جهزي طعامه، لا تتأخرين، فإن الجوع شديد، الجوع شديد، شديد على صاحبه. كذلك أيضا الاهتمام بأمر الأولاد، في تربيتهم، في العناية بهم، في تنظيفهم، في كذلك لباسهم، هذا شيء مما يحبه الزوج، أن تكون امرأة معتنية بأولاده، مهتمة بهم. أما أن تكون مهملة، هذا بأوساخه وهذا بتيابه الوسخة وهذا المخاط في فمه وذاك الخرافي حفاظته، ما تبالي بإزالة الأذى عنهم ولا بتنظيفهم، مشغولة بجوالها ولا أو بالكلام مع صاحباتها، هذا إهمال، إهمال لا ينبغي. أو تكون مهملة في بيتها في تنظيفه في ترتيبه في كذلك تنظيمه، يدخل الرجل إلى بيته وكأنه يدخل إلى مخزن من المخازن، الوسائد مرمية والفرش في الأرض والأوساخ كذلك في الأرض، فيجد ضيقا عند دخوله إلى البيت بسبب ذلك. فهذا الإهمال ينبغي للمرأة أن تنتبه له وأن تحذر منه. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: خير نساء ركبن الإبل نساء قريش، أحناه على ولد في صغره وأرعاه على زوج في ذات يده. أحناه على ولد في صغره وأرعاه على زوج في ذات يده، يعني تكون نساء قريش كنا يعتنين بأولادهن في الحنو والعطف والرحمة والقيام بشؤونهم وتربيتهم، العناية بهم في تنظيفهم في تعليمهم. وهكذا أيضا كنا يهتمنا بأمر الأزواج، أرعاه على زوج في ذات يده، تقوم بخدمته، لا تقصر في ذلك ولا تفرط في مثل هذه الأمور. كذلك أيضا من الصفات، الصفة الثانية التي يكرهها الرجال في المرأة، أن تكون المرأة ندية، ندية تجعل نفسها ندا لزوجها، تجعل نفسها ندا لزوجها، رأسها في رأسه. الله جل وعلا يقول: الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض. فالرجال له القوامة، هو الآمر وهو الناهي، والمرأة هي المأمورة وهي المنهية، عليها الطاعة والاستجابة في طاعة الله. قال عليه الصلاة والسلام: وإذا أمرها أطاعته. هذه المرأة الصالحة التي إذا أمرها زوجها أطاعته، لا تعصيه ولا تعانده ولا تجعل نفسها ندا له. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لو كنت آمرا أحد أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها، لعظم حقها عليه. حق الزوج عظيم على المرأة، لو كان السجود لغير الله يجوز لكان سجود المرأة لزوجها أولى، لكن لا يجوز السجود إلا لله. فبعض النساء تجعل نفسها ندا لزوجها، إذا قال لها: لماذا تفعلين كذا؟ قالت: أنت لماذا تفعل كذا؟ إذا قال لها: أين تريدين؟ استأذني. قالت: أنت تستأذن عندما تخرج؟ لماذا ما تستأذن؟ سبحان الله، تريد من زوجها أن يستأذن منها. القوامة له أو لها؟ القوامة للزوج. المرأة تستأذن، أما الزوج ما يستأذن، يستأذن من من؟ وهكذا تكون ندا لزوجها. هذه في الغالب تفشل في حياتها، تفشل ويكون مآلها إلى الطلاق والفراق، إلى الطلاق والفراق. وهذا الذي تدعو إليه بعض المنظمات اليوم، المنظمات المسمى بمنظمات تحرير المرأة، التي تدعو إلى مشاقة المرأة لزوجها والخروج عن طاعة ربها وطاعة زوجها، وأن تكون ندا لزوجها باسم الحرية، أن المرأة مضطهدة في الإسلام، المرأة لم تعطى حريتها، لم تعطى يعني ما تريد أن تفعل، فلها الحرية ولها كذا ولها كذا. هذه الدعوات الكاذبة التي يراد من ورائها إفساد نساء المسلمين وتشتيت الأسر وتمزقها. تقول إحدى الضحايا لهذه المنظمات، كنت أعيش مع زوجي في راحة وفي سعادة، زوجي رجل مستقيم يحترمني ويقدرني، إلى أن تعرفت ببعض النساء اللاتي يعملن في هذه المنظمات، منظمات تحرير المرأة، فتسمع إحداهن تقول: أنا زوجي ليس له علي كلمة، ما له علي كلمة. والأخرى تقول: أنا زوجي جرجرته في المحاكم من محكمة إلى محكمة. وهذه تقول: أنا عرفته قدر نفسه. والمجالسة تؤثر، من جالس جانس، تأثرت بمن جالست من هؤلاء النسوة، فبدأت حياتها تتغير مع زوجها، وإذا بزوجها يسمع كلمات ما كان يسمعها من قبل. حتى قالت: خرجت في يوم من الأيام فيقول لي: أين تريدين؟ فكان الجواب: ما دخلك؟ تقول له: ما لك دخل. أول مرة تقول هذه الكلمة، وأول مرة يسمعها زوجها. وخرجت، قالت: فتبعتني ورقة الطلاق، طلقها. فرجعت إلى صاحباتي فقلت لهن: قد طلقت. فقلن: هنيئا لك، هنيئا لك، الآن أصبحت حرة. قالت: حملنني وفرحنا بذلك، وجمعنا لي شيئا من المال، وأجرنا لي شقة، فأصبحت أعيش وحيدة، وزوجي مع أولادي، تزوج بامرأة أخرى ويعيش معها، وأنا أعيش بين الجدران لوحدي مقهورة. فكانت تقول: احذرنا من هذه الدعوات الكاذبة. فالمرأة لا ينبغي لها أن ترفع رأسها، وإنما ينبغي أن تكون منخفضة متذللة لزوجها. كذلك أيضا من الصفات التي يكرهها الرجال، وهي الصفة الثالثة، وهي صفة النكدية، أن تكون المرأة نكدا على زوجها، تنكد عليه، تنكد عليه في حياته دائما، وهي متدمرة دائما، وهي مشتكية، ترى أنها تعيش في تعاسة وإن كانت تعيش في سعادة، أنها ليس معها شيء وإن كان معها من الخير ما معها. هذه المرأة النكدية تشتكي لأي أحد، لمن تعرف ومن لا تعرف. في قصة إسماعيل عليه السلام، لما جاءه إبراهيم يزوره في بيته، والحديث البخاري من حديث عبد الله بن عباس، قال: سألها عن إسماعيل، قال: ذهبت يستعذب لنا الماء. فسألها عن حالهم، كيف حياتكم وعيشكم، فشكت إليه أنهم في شدة وأنهم في تعب وأنهم في كذا. قال: إذا جاء إسماعيل اقرأيه مني السلام وقولي له يغير عتبة بابه. لما جاء إسماعيل قالت: هل جاءكم من أحد؟ قالت: نعم، شيخ صفته كذا وكذا. قال: هل سألك عن شيء؟ قالت: نعم، سألنا عن حالنا، فأخبرته أننا في شدة وأننا في كذا. شكت إليه، قال: هل أوصاك بشيء؟ قالت: نعم، يقرئك السلام ويقول: غير عتبة بابك. قال: ذاك أبي وقد أمرني أن أفارقك. فطلقها. أوصاه إبراهيم عليه السلام أنه ما يبقيها، هذه ما تصلح أن تكون زوجة تتدمر وتشتكي. المرأة الصالحة تكون صابرة معينة لزوجها، تكون راضية بحاله تزوج إسماعيل امرأة أخرى من جرهم، جاء إبراهيم مرة أخرى وسألها نفس الأسئلة، سأل المرأة الثانية نفس الأسئلة، فكان جوابها أننا في خير وفي سعة وحمدت الله. قال إذا جاء إسماعيل اقرئيه مني السلام وقولي له يثبت عتبة بابه. فلما جاء إسماعيل وسألها قال ذاك أبي وقد أمرني أن أمسكك، يعني أن لا أطلقك، يعني كأنه يقول هذه هي المرأة الصالحة التي ينبغي أن تتزوج بها وأن تكون شريكة حياتك، التي تعرف قدر زوجها وترضى بحاله وتعينه وتصبر. فالمرأة النكدية تنكد على زوجها في حياته، ربما يكون الرجل عمله محدود ودخله كذلك محدود، فلا تصبر فتنكد عليه، أنت ما تعرف، ما تعرف تكسب الأموال، أنت ضعيف، أنت كذا، انظر إلى فلان وآل فلان وآل فلان، فتدخل عليه الهموم. الرجل يذهب يعمل ويشقى ويبذل جهده بما يستطيع، فبدل من أن تقف معه وتعينه وتخفف عليه من همومه بل تنكد عليه، أنت كذا وأنت كذا وأنت كذا. ربما إذا كان عندها شهادة تقول والله أنا أحسن منك، أنت جاهل، أنا عندي شهادة ثانوية وأنت ما عندك شهادة. ربما تقول والله كان ينبغي أن أتزوج برجل يعني يناسبني، يكون مثقف مثلي، عنده شهادة، وإذا عنده ثانوية وعندها جامعية قالت أنا أحسن منك، أنا عندي شهادة جامعية، عندي بكالوريوس، أنت ما عندك إلا ثانوية. وهكذا نكد، تنكد على زوجها. ربما يمرض زوجها يحتاج إلى أن تعينه وأن تمرضه وأن تصبر عليه، لكنها تنكد عليه، يسمع منها الكلمات التي كما يقال تمزق قلبه وتدخل عليه من الهموم والغموم ما لا يعلمه إلا الله. ذكر أهل التاريخ أن صخر أخو الخنساء مرض سنة، مرض سنة وهو طريح الفراش، وكان زوجته سليمة أو سلمى يعني قد ضجرت من حاله، فكانوا إذا سألوها كيف صخر تقول لا هو حي فيرجى ولا هو ميت فينعى، لا هو حي فيرجى ولا هو ميت فينعى، تقول لا هو حي نرجو حياته ونعيش معه، ولا هو ميت قد مات فينعى، يخبر بموته ويعزى وانتهى الأمر، كأنه تقول لا هو حي ولا هو ميت، وهو يسمع هذه الكلمات، يسمع هذه الكلمات التي تقطع قلبه وتزيد مرضه. وكانوا إذا سألوا أمه كيف صخر تقول أصبح سالما سلمه الله، أصبح سالما سلمه الله، تدعو له بما عندها من الرحمة والحنو والعطف. فكان صخر يسمع هذه الكلمات فقال بيتا من الشعر، قال أرى أم صخر لا تبل دموعها وملت سليمى مضجعي ومقامي، أرى أم صخر لا تبل دموعها وملت سليمى مضجعي ومكاني. نعم هكذا المرأة النكدية، المرأة النكدية ربما تهجو زوجها وتسبه وتشتمه وتلعنه. هذا يوجد في بعض النساء هداهن الله، من تعامل زوجها بمثل هذه المعاملة، نكد نكد، تسبه، تتنقصه، أنت كذا وأنت كذا وأنت كذا. وهذا لا شك مما يدخل الهم والغم العظيم على الزوجة، بدل من أن تكون الزوجة محترمة مقدرة له، وإذا به يجد منها لسانا طويلا شتاما سبابا. فمثل هذه كذلك، قد يصبر، قد يصبر الزوج على امرأته وهي على هذا الحال، يكون عنده سعة صدر وتحمل، وآخر ربما ما يصبر ولا يتحمل ولا يتحمل، فإما أن يفارقها، وإما أن يدعو عليها، وإما أن يتسلط عليها من يذيقها سوء فعلها. ذكر الإمام ابن عساكر في تاريخه في ترجمة حميدة بنت النعمان ابن بشير، كانت امرأة أديبة شاعرة، فكانت سليطة اللسان، ما تتزوج برجل إلا وتهجوه، تتكلم عليه وتهجوه بالشعر. تزوجت الأول فهجته وفارقها، ثم تزوجت الثاني فهجته وفارقها، ثم تزوجت برجل ثالث اسمه روح ابن زنبع، كان رجلا صالحا ولم يسلم كذلك من لسانها. جاءه مرة وفد من بني جذام، وهو من قبيلة جذام، فرأى امرأته تنظر إليهم، فقال لما تنظر إليهم، يعني ينكر عليها أن تنظر إلى الرجال. فقالت له وما لي فيهم من حاجة، أنا ما أريدهم بالحلال فضلا أن أريدهم بالحرام. انظر إلى هذه الكلمات القاسية، وهؤلاء بنو جذام هم قبيلته، قبيلة زوجها، وتأتي مثل هذه الكلمات الشديدة. فكانت تنكد عليه بهجوه والكلام عليه وتنقصه، حتى ضجر منها مرة فقال اللهم إن بقيت بعدي فسلط عليها من يلطمها في وجهها ويقي في حجرها. سلط عليها من يلطمها في وجهها ويقي في حجرها، وفارقها. بقيت فترة من الزمن كلما أراد أحد أن يتزوج بها، وكان الأدباء يرغبون في الزواج منها لأنها أديبة وشاعرة، لكن يخافون من لسانها، لسانها حاد، حتى تزوجها شاب اسمه الفياض ابن محمد ابن الحكم، كان شابا أديبا شاعرا جميلا، إلا أنه كان يشرب الخمر، كان يشرب الخمر. دخل عليها مرة وهو سكران فآذته بكلام كعادتها، فما كان منه إلا أن لطمها في وجهها وقاء في حجرها، طرش في حجرها. فتذكرت دعوة زوجها السابق روح من زنباع، وقالت لقد استجاب الله له. ثم قالت في زوجها هذا الفيض من محمد بن الحكم، سميت فيضا وما شيء تفيض به. الفيض الرجل الفياض كثير الخير والعطاء والإحسان. سميت فيضا وما شيء تفيض به إلا بخزيك بين الباب والدار، وتلك دعوة روح الخير أعرفها. هذه تقول دعوة روح الخير، أي زوجها السابق روح من زنبع، تقول هذه دعوته. وتلك فتلك دعوة روح الخير أعرفها، سقى الإله صداه الأوطف الساري، تدعو أن الله جل وعلا يسقي قبره المطر فيبله يعني يبرد عليه، تدعو له. رأت الفارق في المعاملة لكنها لم تشكر النعمة التي كانت عليها، حتى سلط الله عليها من يخرج حقه منها. بسبب ماذا؟ بسبب نكدها. فهكذا المرأة النكدية دائما وهي في سباب وشتام وصياح دائما تنكد على زوجها بذلك، كما قال أحدهم: فلما التقينا غدوة دام بيننا سباب وقذف بالحجارة مطرح. يقول التقى مع زوجته فما كان إلا السباب والصياح والشتام والرمي بالحجارة، نكد. عقيل بن أبي طالب تزوج امرأة اسمها قريبة بنت حرب، وكان آباؤها وأقاربها ممن قتلوا يوم بدر، وكان عقيل رضي الله عنه إذ ذاك كافرا، فكانت تنكد عليه، تنكد على عقيل كلما دخل عليها تقول: أين آبائي؟ أين أخوالي؟ كانوا كأباريق الفضة، يعني تقصد أنهم قتلوا يوم بدر وذهبوا، دائما تذكر له ذلك. ضجر منها مرة فقال: إذا دخلت النار ستجدينهم عن يسارها، ستجدينهم عن يسارها. هكذا المرأة النكدية ربما تعطيها الكلمة الحسنة والكلمة الطيبة فتراها سيئة، تراها سيئة، تريد أن تنكد على زوجها، وهذا لا ينبغي. تزوج عمر رضي الله عنه بامرأة كان اسمها عاصية، فقال لها: هذا الاسم ليس بحسن، غيريه. قال: سمني. قال: أنت جميلة. قال: أنت جميلة، أسميك جميلة. قالت: جميلة، ما وجدت إلا هذا الاسم من أسماء الإماء والعبيد. سبحان الله، اسم جميلة، اسم طيب. ذهبت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وذكرت له ذلك فأقرها، أقرها النبي صلى الله عليه وسلم على هذا الاسم، اسم جميل ما فيه شيء، فما داعي لهذا التنكيد. فالمرأة النكدية كما ذكرنا تشعر بأنها في تعاسة وإن كانت في سعادة، وأنها في تعب وإن كانت في راحة. المرأة الصالحة ترى القليل كثير، وترى كذلك التعب راحة، إسعادا لزوجها وكذلك إعانة له على حاله وطاعة لله سبحانه وتعالى في ذلك. هكذا ينبغي أن تكون المرأة المسلمة الصالحة. لكن المرأة النكدية على خلاف ذلك. ذكر أهل التاريخ أن معاوية بن أبي سفيان تزوج امرأة من البادية، امرأة من البادية اسمها ميسون بنت بحدل الكلبية، نقلها من البادية إلى المدينة الخضراء في دمشق قصور بني أمية، نقلها من البادية من الصحراء ومن عيشة الخيام إلى عيشة الملوك إلى القصور، تسكن أحسن الدور وتأكل أحسن الطعام وتلبس أحسن الثياب، لكن مع ذلك كانت ترى أنها في تعاسة وأنها في شقاء وأنها في تعب، نكد. سمعها مرة وهي تقول: لبيت تخفق الأرواح فيه أحب إلي من قصر مشيدي. تقول: بيت أسكنه تخفق فيه الأرواح، يعني أصوات الرياح تقصد الخيمة، أحب إلي من قصر مشيد، قصر مبني مشيد مزين مرتفع، ولبس عباءة وتقر عيني، أحب إلي من لبس الشفوف، ألبس العباءة الخشنة، أحب إلي من لبس الشفوف أي ثياب الرقيقة الناعمة. وبكر يتبع الأضعان سقبا، أحب إلي من بغل زفوف، أركب البكر يعني الإبل التي تركبه الضعينة المرأة في هودجها، أحب إلي من أن أركب البغل الزفوف تزفيه المرأة وتكرم به في ركوبه. قالت وكلب ينبح الأضياف طرا، أحب إلي من قط أليف، وأكل كسيرة في كسر بيتي أحب إلي من أكل الرغيف، آكل كسرة من الخبز اليابسة أحب إلي من أكل الرغيف الخبز الرطب. قالت وأصوات الرياح من كل فج أحب إلي من نقر الدفوف، إلى أن قالت كلمة أوجعت معاوية رضي الله عنه، وخرق من بني عمي ضعيف أحب إلي من علج عنيف، فقال رضي الله عنه فما تركتنا حتى شبهتنا بالعلوج. ثم قالت وخشونة عيشتي في البدو أشهى إلى نفسي من العيش الطريف، فلا أبغي سوى وطني بديلا فحسبي ذاك من وطن شريف. فلما سمع معاوية تلك الكلمات طلقها وردها إلى البادية، قال كنت فبنتي، كنت يعني زوجة فبنتي أصبحت الآن بائنة مني. فلما قالت ذلك ردت عليه قالت ما سررنا إذ كنا ولا حزننا إذ بنا، ما سررنا إذ كنا، ما كنا في سرور وفرح إذ كنا معك، وهي تعيش في القصور عيشة الملوك عندها الجواري والخدم، ومع هذا تقول ما سررنا إذ كنا ولا حزننا إذ بنا، أي إذ بنا منك فارقناك. فالمقصود هذا حال المرأة النكدية، دائما تنكد على زوجها ما ترى فيه شيء من الخير. فهذه الصفة لا ينبغي للمسلمة أن تكون كذلك، بل ينبغي أن تحذر من مثل هذه الصفة، وأن تتخلق بالصفات الحميدة والصفات الجميلة والصفات الطيبة، تكون معتنية في نفسها في بيتها في أولادها في أمر زوجها، تكون متوطية متواضعة متذللة لزوجها مطيعة له، وكذلك لا تكون نكدا عليه بل معينة له، وتعرف قدر ما يعطيها زوجها فتجعل القليل كثيرا، وكذلك ترى الشيء اليسير عظيما، وهكذا تستقيم حياتها مع زوجها وتدخل عليه السرور وتدخل عليه الفرح، وتستقيم حياتهما بإذن الله، وتكون حياة طيبة وحياة سعيدة. أسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكنا لما يحب ويرضى، وأن يجنبنا جل وعلا ما يسخطه ويأبى. أسأله جل وعلا أن يجعلكن قرة عين لأزواجكن، وأن يوفقكن الله جل وعلا لطاعته وللقيام بحقوق الأزواج، وأن تكن محل عظة واعتبار وقدوة حسنة لأمثالكن، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والله تعالى أعلم.